بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ مصطفى محمد وشرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بكم جميعا. تفضل. بخير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد ابتدأنا في باب الأذان في المرة السابقة وانتهينا من حديثين في الباب، ويبقى في الباب حديثان آخران. الحديث الثالث في الباب، اقرأ يا عبد الرحمن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
هذا الحديث نتكلم عليه من وجوه. أولا، في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين، إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ففي المسجد الواحد يجوز أن نتخذ مؤذنين، وأما الاقتصار على مؤذن واحد فجائز ولا يكره هذا. أما الزيادة عن مؤذنين فليس في الحديث تعرض لذلك، وقد استحب بعض أصحاب الشافعي أن يكون في المسجد الواحد أربعة على كل جانب من الجوانب مؤذن لإبلاغ جميع الجهات، وكرهوا أكثر من ذلك وإن كان الحديث لم يتعرض لأكثر من مؤذنين. أيضا إذا كان هناك أكثر من مؤذن في المسجد فيستحب أن يترتبوا، يعني وهذا إذا اتسع الوقت، وهذا في وقت الفجر خصوصا، فالذي يؤذن أولا يكون معلوما بصوته، والذي يؤذن بعده يكون أيضا معلوما حتى لا يقع التلبيس على الناس. فدائما كان الذي يؤذن أولا هو بلال، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فلو جئنا في مرة وجعلنا بلال هو الذي يؤذن متأخرا لتلبس ذلك على الناس، فيستحب أن يترتب المؤذنون في هذا الأمر. أيضا في الحديث جواز أن يكون المؤذن أعمى، ابن أم مكتوم كان أعمى كما هو معروف. أيضا في الحديث دليل رابعا من الكلام على الحديث، جواز تقليد الأعمى للبصير في الوقت، لأن ابن أم مكتوم كان لا يعرف دخول الوقت إلا عن طريق بلال، فكان بلال ينزل ويقول له أصبحنا أصبحنا، أو يقال له أصبحت أصبحت، فيخرج ابن أم مكتوم أو يصعد ابن أم مكتوم ويؤذن، فهذا يدل على رجوعه إلى البصير ليعرف دخول الوقت، ففيه جواز تقليد البصير في الوقت. أيضا في الحديث دليل على جواز الأذان للصبح قبل دخول وقته، وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. طبعا إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، لكن نقل عن أبي حنيفة خلاف ذلك قياسا على سائر الصلاة أنه لا يجوز الأذان قبل الوقت، لكن ورد دليل في الفجر بخصوصه بجواز الأذان قبل الوقت، فالحديث حجة على من يقول بخلاف هذا. وأيضا والذين قالوا بجواز الأذان قبل وقت الصبح اختلفوا متى، يعني في وقته. ذكر الطائفة أنه يكون في وقت السحر قبل الفجر، ويكره التقديم على ذلك الوقت، أي يعني يكون قبل دخول الوقت بقليل. وقد يستأنس لهذا القول من قوله صلوات الله وسلامه عليه إن بلالا يؤذن بليل، فيؤذن بليل هذا إخبار لابد أن يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، يؤذن بليل، وذلك بأن يكون وقت الأذان مشتبها، يعني هل دخل الوقت أم لا، فيعني معنى ذلك أنه يكون قبل طلوع الفجر بقليل. فبين أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب، إن بلالا يؤذن بليل، فهذا يدل على أن الأذان الأول قريب من الأذان الثاني. وقد حدده البعض بقدر ما ينزل هذا وصعد هذا، يعني الفرق بينهما قليل، أو بقدر ما يقرأ 30 آية أو ما شبه ذلك، فالوقت بين الأذنين قليل، قد لا يتجاوز الثلث ساعة أو ما يقرب من هذا. أيضا نتكلم عن فوائد متعلقة بالحديث. يستحب أن يقول بعد حيعلة أذان الفجر، بعد حيعلة أذان الفجر يعني بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، وهذا ما يسميه العلماء بالتثويب. والتثويب لغة معناه العود إلى الإعلام بعد الإعلام، والتثويب يطلق على 3 معان. تثويب الفجر هو أنه يقول في الأذان بعد الحيعلة الصلاة خير من النوم، وهو سنة طبعا لحديث أنس الوارد في ذلك، من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم 2 مرات. هذا الحديث رواه ابن خزيمة، وله حكم الرفع لما أنه قال أنس يقول من السنة، وإذا قال الصحابي من السنة فذلك له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتثويب يطلق على تثويب الفجر وهو صلاة خير من النوم، وهذا سنة. ويطلق أيضا على التأذين بعد التأذين أو الإعلام بعد الإعلام، وهذا بدعة. فإذا أذن المؤذن للظهر مثلا ثم نادى الصلاة يا عباد الله أو ما شبه ذلك، أو الصلاة يا أمير المؤمنين أو ما شبه هذا من الأقوال، فهذا بدعة. وأيضا التثويب يطلق على الإقامة، لأن الإقامة أذان، بين كل أذانين صلاة كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسمى الإقامة أذان، فالإقامة تعد تثويبا لأنها أذان بعد الأذان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيحين أيضا إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، إذا ثوب للصلاة أدبر الشيطان، حتى إذا قضي التثويب أقبل. فسمى الإقامة أيضا أو الأذان التثويب، إذا ثوب للصلاة، إذا نودي للصلاة أو إعادة الإعلام بعد الإعلام كما هو معلوم لغة. فالتثويب يطلق على 3 معان. المعنى الأول هو التثويب صلاة الفجر وهو سنة، التثويب بعد أي صلاة وهو بدعة، والإقامة وهو مشروع. أيضا من الفوائد، هذه فائدة أولى من الفوائد. الفائدة الثانية، هل التثويب في الأذان الأول في الفجر أم في الأذان الثاني؟ اختلف الناس في ذلك، لكن الأدلة تشير على أن التثويب هو في الأذان. في حديث أبي محذورة في بعض رواياته وكنت أقول في أذان الفجر الأول حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فكان يقول في أذان الفجر الأول. أذان الفجر الأول التبس على البعض أنه الأذان الأول الذي في الليل، وهو أذان بلال عشان قال أذان الفجر الأول، الشبهة دخلت من هنا. وأيضا في حديث ابن عمر كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لكن هنا بعد الفلاح هذه في الحقيقة مشيرة على أن ذلك بعد الصباح، أي في الأذان الذي يجب بدخول الوقت. أما تسمية ذلك بالأذان الأول لأن الإقامة أذان ثاني، وقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فإذا الأذان الأول هو الإعلام بدخول الوقت والأذان الثاني هو الإقامة، فأرادوا بالأذان الأول هو الإعلام بدخول الوقت وهو في وقت الصبح. وأيضا جاء التصريح بذلك في روايات متعددة من حديث أبي محذورة فإذا كان في صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، وفي حديث أنس الذي ذكرنا كنت أقول في أذان الفجر الأول. وأيضا يوجد ما يشهد لذلك صراحة ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح من حديث رواه البيهقي من حديث نعيم ابن النحام رضي الله عنه قال كنت مع امرأتي في مرطها في غطائها في غداة باردة فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صلاة الصبح، فلما سمعت قلت لو قال ومن قعد فلا حرج، في غداة باردة يقول ومن قعد فلا حرج، وهذا سنة كما سنعلم. فلما قال الصلاة خير من النوم قال ومن قعد فلا حرج. في هذا الحديث، هذا الحديث قال ابن حجر إسناده صحيح، في هذا الحديث فوائد تشير على أن التثويب هو في الأذان الثاني أو معنى صح بعد دخول الايه بعد دخول الوقت، أنه قال في غداة باردة، والغداة لا تطلق إلا بعد دخول وقت الايه الصبح. وكذلك قال فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الصبح، وأيضا قوله فلو قال ومن قعد فلا حرج، وهذا لا يكون في الأذان الأول لأنه لا يجب عليه أن يسعى في الأذان الأول، لكن ذلك في الأذان الثاني. فهذه الأمور تبين أن التثويب يكون في الأذان الذي يكون بعد دخول الوقت. قال ومن قعد فلا حرج، نعم من السنة إذا كان في يوم مطر أو برد شديد يقول المؤذن صلوا في رحالكم. فذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الكلام في الأذان، وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر المنادي إذا بلغ حي على الصلاة أن يقول الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. وذكر أن ذلك في يوم ردغ أي في يوم برد شديد أو في مطر شديد، فإذا هذه من أعذار ترك الجماعة في البرد الشديد في الليل أو في المطر الشديد، فيقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم. لكن متى يقول صلوا في رحالكم؟ يعني على ثلاثة أقوال، أو الصلاة في الرحال، إما أن يقول ذلك بدلا من الحي على تيني، يعني بدلا من يقول حي على الصلاة يقول صلوا في الرحال، أو يقول بعد الأذان بعد ما ينتهي بالأذان يقول صلوا في ليه صلوا في الرحال والأمر قريب. المهم أنه يعلم الناس أن الصلاة في الرحال في اليوم المطير أو في اليوم الذي به برد شديد. أيضا فائدة ثالثة، إذا أذن المؤذن وأنت في المسجد فلا تخرج، لحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي أيضا وغيره أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم. بالطبع هذا القول من أبي هريرة لا يقوله اجتهادا، لا مجال للاجتهاد فيه، فيدل على أنه فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أنهم لا يجيزون خروج الرجل من المسجد بعد ارتفاع الأذان، فيحرم الخروج بلا عذر لقوله أما هذا فقد عصى أبا القاسم. طبعا لعذر يخرج إذا كان يعني عنده موعد في مسجد آخر أو في شيء طارئ حدث يقتضي الخروج وعذر من أعذار ترك الجماعة فلا إثم في ذلك، لكن يأثم إن خرج بغير إيه؟ بغير عذر بعد سماع الأذان ولم يصلي. أيضا من الفوائد، استحب الإنسان إذا سمع المؤذن ألا يتحرك إلا بعد أن ينتهي من كلمات الأذان، وهذا كان يفعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى حتى لا يتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان فر وترك المكان وتحرك، فحتى لا يكون هناك تشبه ظاهري عند بداية سماع الأذان أن يتحرك، فاستحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ينتظر حتى ينتهي من كلمات الإيه؟ يردد معه، ثم بعد ذلك يتحرك حتى لا يتشابه معه عند بداية سماع الأذان يتحرك. طبعا وإن كان هذا يهرب من السماع والمؤمن يتحرك ليستعد للصلاة وليأخذ في أسبابها فشتان شتان، لكن لا يتشبه به حتى في الظاهر، والشريعة يعني حافظت على هذا، لا نتشبه بالمشركين ولو في الهدي الظاهر ولو في الأمور الظاهرة ولو اختلفت النيات، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي عند شروق الشمس وعند غروبها حتى لا نشابه هؤلاء القوم ظاهرا مع أن النية مختلفة، فهذا يدور مع الأصول. هذا الحديث الثالث في الباب، الحديث الرابع.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
نعم، الكلام على هذا الحديث من وجوه، أولا إجابة المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فإجابة المؤذن مطلوبة، وهذا بالاتفاق لا خلاف أن إجابة المؤذن مطلوبة. والمختار هو حكاية قول المؤذن في كل لفظة عقب قوله، يعني قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ممكن أنتظر حتى ينتهي من جميع كلمات الأذان ثم أقول، وممكن أقول بعد كل جملة أردد ما يقول، فالأولى أن أردد بعد كل جملة ما يقوله المؤذن، ويشير إلى ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، فتردد خلف المؤذن جملة جملة. أيضا فوائد وتنبيهات من الحديث، فوائد وتنبيهات أيضا في الترديد، إن عجزت عن أنك تردد خلف المؤذن كلمات الأذان لسبب أو لآخر، يعني كنت مسافرا في قطار في طائرة وسمعت بعض الكلمات ولم يعني تدرك باقي كلمات الأذان حتى تردد خلف المؤذن، فيكفيك أن تقول وأنا وأن. وهذا حديث رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد يقول وأنا، وأخرجه البيهقي وابن حبان والحاكم، والحديث حجة بمجموع طرقه. أيضا من الفوائد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من ترديد كلمات الأذان خلف المؤذن، لحديث ابن عمر مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فنقول بعد أن نردد كلمات الأذان خلف المؤذن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهذه من أصح الصيغ التي وردت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. تنبيهات يعني في بعض الروايات إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وردت بعض الروايات أن يقول المردد صدقت صدقت وبررت، لكن هذه لا أصل لها، هذه الزيادة في الحديث لا أصل لها. كذلك في بعض الروايات اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد، هذه الزيادة أيضا شاذة مدرجة. وأيضا في بعض الروايات اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، هذه زيادة شاذة أيضا مدرجة. وبعثت مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، كذلك إنك لا تخلف الميعاد، هذه زيادة أيضا ضعيفة، هي شاذة ومدرجة أيضا، فلم تصح هذه الزيادات. أن تقول سيدنا محمد هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يثبت ذلك. والأصل أن هذه الألفاظ تعبدية، فنقف عندما ورد به النصوص. كذلك الدرجة الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد، كل هذه زيادات ضعيفة. طيب إذا رأيت بعض الناس يقول هذه الزيادات هل ننكر عليه أم لا؟ ننكر عليه أم لا؟ أنا أسألكم.
هيك إن شاء الله ننكر عليه، لأن هذه زيادة من البدع التي يعني لا تحل خلاف بين العلماء، ننكر عليه ونصحح له هذا، لأن الأمور التي لا ننكر فيها التي تكون محل خلاف بين العلماء، فهذا ما أرجح.
الأقرب أننا لا ننكر، إذا ذكرنا أنها محل خلاف الأقرب أننا لا ننكر، لكن نطرف يعني، ذكرنا أن الأمر يخرج من طرف البدع إن ثبت بحديث ولو إيه ولو ضعيف. نعم هذه الزيادات مدرجة، نعم صحيح، هذه الزيادات لم تصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل إلى درجة أنني أبدع القائل، أبدع القائل. نعم لا بأس أن أتواصى وأقول هذا لم يثبت، والتزم بما إيه؟ بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نعلم أن البدع ليست على درجة واحدة، ليست على درجة واحدة، فهنا قد تجد بعض العلماء يقولون هذا بدع، وهناك من البدع ما يختلف فيه الناس، منهم من يقول هذا سنة، منهم من يقول هذا بدعة. فالبدع ليست على رتب واحدة، منها ما هو مكفر يخرج من الملة، ومنها ما هو قريب من السنن يختلف الناس أنه سنة أو أنه إيه أو أنه بدعة. أيضا انتهينا من باب الأذان، إن شاء الله الباب الذي يليه وهو باب استقبال القبلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استقبال القبلة. وأتى في هذا الباب بثلاثة أحاديث. الحديث الأول في الباب فيه عدم افتراض استقبال القبلة في النافلة على الراحلة. هذا الحديث: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، فيبين عدم افتراض استقبال القبلة في النافلة على الراحلة. الحديث الثاني في الباب يبين فيه استدارة القوم في الصلاة من استقبال بيت المقدس إلى الكعبة. والحديث الثالث في الباب فيه الصلاة على الدابة أيضا. فكأن المراد هو باب استقبال القبلة في الفرائض، أو وجوب استقبال القبلة في الفرائض، أنه يقصد أن يقول أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة في الفرائض. أيضا للدلالة قوله في الحديث: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وفي البخاري لا يصلي عليها الفرائض أو إلا الفرائض، يعني يصلي على راحلته يومئ حيث توجهه إلا الفرائض، أي لا يصلي عليها الفرائض ولا يصلي عليها المكتوب. وأيضا في الحديث الثاني الذي سأذكره في الباب فيه استدارة المصلين من القبلة المنسوخة إلى القبلة إلى الكعبة، فهذا أيضا يدل على وجوب استقبال القبلة في الصلاة المفروضة. واستقبال القبلة هو شرط من شروط صحة الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم مع القدرة، مع القدرة فيسقط مع العجز، فإن عجز الإنسان عن استقبال القبلة لشرط أو آخر فيسقط، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. افترض أنه كان مقيدا إلى جهة غير جهة القبلة ولا يستطيع أن يتحرك إلى جهة القبلة، يصلي على حاله ولا يترك الصلاة ويسقط هذا الشرط في حقه، فهو شرط من شروط صحة الصلاة لكنه يسقط مع العذر. الحديث الأول في الباب الذي ذكرناه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. الكلام على الحديث من وجوه: أولا معنى التسبيح كان يسبح على ظهر راحلته، التسبيح يطلق على صلاة النافلة، هذا الحديث من هذه الأحاديث التي يطلق فيها التسبيح على صلاة النافلة، فقوله يسبح أي يصلي النافلة على راحلته. وربما أطلق التسبيح على مطلق الصلاة سواء كانت نافلة أو سواء كانت فريضة، وقد فسر قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على صلاة الصبح وصلاة العصر. والتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله، تسبيح نقول لك سبح، فهو حقيقة كبر تقول الله أكبر، فالتسبيح حقيقة في قول القائل سبحان الله. فإذا أطلق على الصلاة من يسبح أي يصلي النافلة فهو من باب إطلاق البعض على الكل، إطلاق البعض أو الجزء على الكل، والعرب يعني تفعل ذلك لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل، أنه تسمي الجزء بالكل أو تسمي الكل بالجزء، كان يسبح والتسبيح هذا جزء من أجزاء الصلاة، فأطلق على الصلاة تسبيح لبيان هذا الجزء في الصلاة بالنسبة للصلاة، كما قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، مع أن العبادة دعاء وصلاة وحج وأقوال ظاهرة وأفعال ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك كما هو معروف في العبادة، لكن قال الدعاء هو العبادة، فكأنه قصر العبادة على الدعاء، هذا لبيان أهمية الدعاء بالنسبة للعبادة أو لبيان أهمية هذا الجزء بالنسبة للكل. كذلك الحج عرفة، الحج عرفة، فعرفة هذا ركن من أركان الحج وليس كل الحج لكنه من أهم أركان الحج، من فاته عرفة فقد فاته الحج، فقال الحج عرفة لبيان أهمية هذا الركن أو هذا الجزء منه. كذلك التسبيح، وكذلك الصلاة هي أصلها الدعاء، أصلها الدعاء، سميت العبادة كلها بهذا لاشتمالها على الدعاء، لاشتمالها على الدعاء. أيضا كان يصلي على ظهر راحلته أو كان يسبح على ظهر راحلته، الراحلة هي الناقة، هي الناقة الصالحة لأن ترحل، الناقة الصالحة لأن ترحل، ومفهومها غير مراد، يعني لا يشترط أنها تكون ناقة، ممكن كما سيأتي في الحديث الثالث في الباب كان يصلي على حمار، فلا يشترط أن تكون إيه؟ أن تكون ناقة، فمفهومها غير مراد، كان يصلي عليه على راحلته أي على دابته، أيا كانت هذه الدابة فيجوز للمرء أن يصلي على دابته التي يركبها في السفر حيث توجه. أيضا الوجه الثاني الذي نتكلم عنه في هذا الحديث، الحديث دليل على جواز النافلة أو صلاة النافلة على الراحل، وأيضا جواز صلاتها حيث توجهت بالراكب راحلته، أينما توجهت فإنه يصلي ولا يشترط استقبال القبلة. وكأن السبب في ذلك هو التيسير لتكثير النوافل على الإيه؟ على المسافر، كما يقول العلماء: فإنما ضيق طريقه قل، وما اتسع طريقه كثر وسهل. فحتى يوسع عليك في النافلة فخفف عنك وأسقط عنك استقبال القبلة وجعلك تصلي حيث إيه؟ حيث توجه. وأيضا هذا فتح باب لتعظيم الأجر أو لتكثير الإيه؟ أو لتكثير الأجر. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها في الحديث قوله: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه. يستنبط منه ما قاله بعض الفقهاء إن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة، أي فلا ينحرف عنه، إذا صارت جهة الطريق هي إيه؟ هي قبلته، فصارت بدلا عن القبلة فلا ينحرف عن جهة الطريق لغير حاجة، وصارت هذه الجهة هي القبلة بالنسبة أو بدل القبلة بالنسبة له. أيضا من الوجوه التي نتكلم عليها: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، يعني الحديث يدل على الإيماء، على الإيماء، ومطلقه يقتضي الإيماء بالركوع وبالسجود أيضا، لكن الفقهاء قالوا الإيماء للسجود يكون أقصب من الإيماء بالركوع ليكون البدل على وفق الأصل، فيكون الإيماء للسجود أكثر من الإيماء للإيه؟ للركوع، كما أن السجود أكثر من الإيه؟ من الركوع، فيكون البدل على وفق الأصل. أيضا في الحديث بيان حكم صلاة الوتر، لأنه قال هنا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة. في الحديث وفي رواية: كان يوتر على بعيره، فلا يصلي المكتوبة وكان يوتر على بعيره، فيبقى الوتر ليس مكتوبا، أي ليس فرضا، ليس فرض. فيستدل بإتاره صلى الله عليه وسلم على البعير على أن الوتر ليس بواجب، هذا بناء على أن الفرض لا يقام على الراحلة، أن الفرض لا يصلى على الإيه؟ على الراحلة، وأن الفرض مرادف للواجب كما هو قول جماهير أهل العلم، لا فرق بين الفرض والإيه؟ والواجب. فيستدل بذلك على أن الوتر ليس إيه؟ ليس بواجب، وهو قول جماهير أهل العلم خلافا للأحناف. أيضا من الوجوه التي نتكلم عنها قوله: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فقد يتمسك به البعض أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، في الحقيقة ليس الترك بدليل على الامتناع، مجرد أنه ترك لا يدل على أن ذلك لا يجوز، لا يدل على أن ذلك لا يجوز، لكن هو ترك صلاة الفريضة دائما مع تكررها في السفر والنزول وصلاتها على الأرض لا على النافلة، قد يشعر بأن ذلك لا يجوز، قد يشعر أن صلاة الفريضة لا تشرع ولا تصح على النافلة، طبعا إلا لعذر، إلا لعذر، افترض أنه تعذر أن ينزل ويصلوا على الأرض فيصلي على الإيه؟ فيصلي على دبته. كذلك لو كان المرء يسافر في طائرة مثلا، ركب في منتصف الليل ولا ينزل الطائرة إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الصبح، فيصلي في إيه؟ في الطائرة أو في القطار فرضه وهو على الدابة، لأنه لا سبيل له إلا ذلك، ولا يستطيع أن يؤجل الإيه؟ الوقت حتى ينزل، لأن الوقت يكون خرج. فاتقوا الله ما استطعتم، فحيصلي على الإيه؟ فحيصلي على راحلته وعلى دابته. لكن إن كانت في إحدى صلاتين الجمع ظهر أو عصر وتمكن أن يجمع ويصلي على الأرض فهذا أولى له بل يجب عليه إذا تمكن أن يصلي على الأرض جمعا سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير فلا يصلي الفرض على الراحلة. أيضا ورد في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجهه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. لكن استشكل هذا الحديث مع ما روي عن ابن عمر من فعله بما أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل أي يصلي على الأرض، فكأنه يرى أنه يصلي الوتر على الأرض ولا يصليها على ليه؟ على الراحلة. وأجيب عن ذلك بأنه يحمل أنه كان يفعل ذلك تارة وتارة، يعني يجوز إن تمكن أن يصلي على الأرض نزل وصلى، فإن تعذر صلى عليه صلى على راحلته. أيضا فائدة تتعلق باستقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام في النافلة، فالحديث ظاهر الذي كان يسبح على راحلته أو على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، فظاهر الحديث أنه لم يستقبل القبلة حال تكبيرة الإحرام للنافلة. لكن أخرج الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في سفره استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه. يبقى هنا يعني ولذا استحب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو ثور أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة ثم يتوجه حيث وجهته راحلته، ولعل هذا يكون إذا كان القبلة جهة اليمين أو جهة الشمال منه لا تكون خلفه، من قد يتعذر أن يتوجه ثم يدير نصف دائرة ويتجه إلى طريقه، فيستحب أن يتجه إلى القبلة عند صلاته ثم يتولى أو يسير مع الطريق حيث صار. الحديث الثاني في الباب.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
هذا الحديث يتعلق به عدة مسائل في الأصول والفروع. أما المسائل التي في الأصول أولها قبول خبر الوحي، وعادة الصحابة في ذلك اعتداد بعضهم بنقل بعض، لأن رجلا واحدا جاء إليهم وأخبرهم أن القبلة تغيرت فانصاعوا لقلبه فقال فاستقبلوها فاستقبلوه، وهذا خبر واحد ففيه دليل على قبول خبر الواحد. وعاد الصحابة رضي الله عنهم أن يقبلوا خبر بعضهم البعض، ولا يشترط كل واحد منهم أن يأتي بعدد ليثبت صحة هذا الخبر عنده. وليس المقصود هنا أن نثبت قبول خبر الواحد بهذا الخبر الذي هو خبر واحد، وإلا ذلك يكون من باب إثبات الشيء بنفسه. يعني نقول إيه الدليل على أن قبول الخبر ليه الواحد يقبل؟ نقول الحديث هذا، والحديث هذا دليل على قبول خبر الواحد إيه بنفسه، فيلزم منه الدور، وكان يقول العلماء الدور باطل. لكن أثبتنا قبول خبر الواحد من عدة أمثلة وعدة أحاديث تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الوحي. كلمة يلزم منه الدور، ما أجي أقول لك مثلا البيضة جت منين؟ من الفخذ. الفرخة جت منين؟ والبيضة جت منين؟ ما وصلناش نتيجة. فبهذا يقول يلزم منه ليه الدور. فبقول أن هذا الحديث دليل على أن إيه خبر أحد أحد ويستدل بهذا الحديث. وبعدين خبر أحد لهذا الحديث وهكذا يلزم منه الدور، وكما يقول العلماء الدور ظاهر. فلا نستدل بذلك على قول خبر واحد، ولكن بعدة أحاديث كثيرة تشير على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر بعضهم البعض، وهذا حجة. وحديث الأحاد حجة في العقائد وفي العمل عند أهل السنة، وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن حديث الأحاد حجة في العمل وفي العلم، في العمل وفي العلم، في العلم يعني أي في الاعتقاد. أيضا المسألة الأصولية الثانية في الكتاب، وهي نسخ الكتاب والسنة المتواترة، هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ يعني هل يمكن أن ننسخ آية بحديث أحد أو سنة متواترة بحديث أحد؟ منعه الأكثر، منعه أكثر الناس، لأن الآية قطعية الثبوت والحديث المتواتر قطع الثبوت، ولكن الحديث الأحاد ظني الثبوت، فلا ننسخ القطعي بالظني. لكن نقل عن الظاهرية جواز ذلك استدلالا بهذا الايه بهذا الحديث، ان هذا الحديث نسخ به الامر المتواتر او السنة الايه المتواترة من استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة. ايضا والمسألة فيها اخذ ورد بين بين الناس في ذلك، وكما ذكرنا ان قول الاكثر ان الكتاب والسنة المتواترة لا ينسخ به الاحاديث الاحد. المسألة الثالثة من مسائل الاصولية في الباب نسخ السنة بالكتاب، نسخ السنة بالكتاب. السنة كانوا يتوجهون الى بيت المقدس، وجاء الكتاب وامرهم بالتوجه الى الكعبة، فكأن الكتاب نسخ السنة. ففي الحديث دليل على نسخ السنة بالكتاب وأن ذلك جائز، وهذا قول جميع أهل العلم أن السنة تنسخ بالكتاب. أيضا من المسائل الأصولية وهي المسألة الرابعة، اختلف العلماء في أن حكم الناسخ هل يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له أم لا، وتعلق بهذا الحديث وأنه لا يثبت، لا يثبت حكم النسخ في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. طب ليه؟ لما حد يدرني؟ قالوا أن حكم النسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له استدلالا من هذا الحديث. استدلالا من هذا الحديث، من الحديث
حكم الناسخ لا يثبت
في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. لاحظ انهم كانوا يصلون احدى صلاتي العشي الظهر، واتاهم ات وامرهم ان القبلة تحولت فتحولوا، الاستنتاج من هنا
ان يعني الصحابة رضي الله عنهم ما أعدوش الجزء اللي قضوا من الصلاة
بالضبط، فهم إيه استمروا على صلاته، مع أن قبل ذلك كان الخطاب
قد نزل
لكن لم يصل إليهم إيه الخطاب. والنسخ كان إيه حكم النسخ ثبت لكن لم يصله ذلك، فالمكلف كان يعمل بالأمر إيه بالأمر الأول. فلو قلنا أنه يجب عليه أو أن حكم الناسخ يثبت في حقه لبطلت الصلاة واستأنفوها من جديد، لكنه بنوا عليه، فدل هذا على أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف قبل بلوغ الخطاب له. أيضا في هذا الحديث دليل على جواز مطلق النسخ، هذه مسألة نسخت فيها ليه القبلة، فهذا دليل على جواز مطلق النسخ. قال قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وهذا لفوائد عظيمة جدا. فالله تبارك وتعالى يراعي حال المكلفين، فيأمرهم بأمر في وقت ما ذلك الأمر يكون أنسب لهم، وفي وقت آخر لا يكون مناسبا لهم، فيأمرهم بما يحقق مصالحهم في الوقت الآخر وينسخ الحكم الأول. وهذا الحكم عظيم جدا، فالنسخ جائز عقلا وجائز شرعا وواقع شرعا أيضا. أيضا مما يؤخذ من الحديث من المسائل الأصولية، قد يؤخذ جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، جواز الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المعلوم أنه لا اجتهاد مع النص، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لا يحل لأحد أن يجتهد، لكن قد يؤخذ منه إذا تعذر أن يرد الرسول صلى الله عليه وسلم ويسأله فجاز له أن يجتهد، لأنهم بنوا على صلاتهم، وهذا اجتهاد منهم أن الصلاة صحيحة، وكان ممكن أن يخرجوا من الصلاة ويستأنفوا الصلاة، فهذا اجتهاد منهم أن جزء الصلاة الذي صلوه صحيح وبنوا عليه. فاستدل العلماء أنه قد يؤخذ من هذا الحديث جواز الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم، طبعا عند تعذر الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجتهد، ويقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل أو لا يقره. أيضا المسائل الفروع التي تستفاد من هذا الحديث، المسألة الأولى في الحديث دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها، لأنهم هم يصلون أتاهم آتي، فقال إن الله أنزل القرآن بتغيير القبلة فاستقبلوها، خاطبهم وأمرهم واستداروا واستقبلوا ليه واستقبلوا الكعبة، ففيه دليل على جواز تنبيه من ليس في الصلاة بما هو فيه. لكن مما لا شك هو كان مخبر عن أمر واجب أو بينهى عن أمر مقطوع بأنه ممنوع، فقد يكون ذلك مثلا إذا نبه من خارج الصلاة من في الصلاة على أمر واجب، لأن بعضهم استدل بذلك على جواز الفتح على الإمام من الخارج، يعني إذا كنت تصلي وأخفى الإمام فأنت تفتح على الإمام إذا كنت معه في الصلاة، أما إن كنت خارج الصلاة لا تفتح على الإمام أو تفتح على الإمام. فدل بعضهم بهذا الحديث أنه يجوز أن يفتح على الإمام وهو في خارج الصلاة، لكن يعني في هذا الأمر نظر، لأن القراءة التي بعد الفاتحة ليست واجبة، فلا يتحقق له القياس كاملا، فعلى هذا لا ينبهه إن كان خارج الايه خارج الصلاة إلا لأمر واجب أو لترك أمر ممنوع. أيضا في من المسائل الفروعية في الحديث دليل على جواز الاجتهاد في القبلة، دليل على جواز الاجتهاد في القبلة ومراعاة السمت، لأنهم استداروا ولم يستقبلوا عين البيت لكن استقبلوا الجهة، فهذا أيضا دليل على جواز الاجتهاد في القبلة واستقبال جهة القبلة أو مراعاة سمت القبلة، إنهم استداروا إلى جهة الكعبة لأول وهلة وهم في الصلاة. ومما لا شك يعني لم يتوجهوا إلى عينها أنه لا سبيل إلى ذلك، فتوجهوا إلى جهتها. أيضا قد يؤخذ من الحديث أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له الخطأ أنه لا يلزمه الإعادة، لما؟ لأنه فعل ما وجب عليه في ظنه مع مخالفة الحكم في نفس الأمر، كما أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظنهم بقاء الأمر ولم يفسد فعلهم ولا أمروا بالإعادة، فيستدل من ذلك أن من صلى إلى غير القبلة بالاجتهاد ثم تبين له خطأه أن صلاته صحيحة ولا يعيد. أيضا من المسائل الفرعية المستفادة من الحديث أن الحديث فيه دليل على أن من لم يعلم بفرض الله تعالى ولم تبلغه الدعوة ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه، طبعا أنه لم يتمكن، فالفرض غير لازم له والحجة غير قائمة عليه. وركب بعض الناس على هذا مسألة: من أسلم في دار الحرب أو في أطراف بلاد الإسلام حيث لا يجد من يستعلمه عن شرائع الإسلام، هل يجب عليه أن يقضي ما مر من صلاة أو صيام ولم يعلم وجوب ذلك عليه؟ الحديث يدل على أنه لا يجب، وفي المسألة خلاف مشهور بين العلماء. الحديث الثالث:
قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
وموضوع هذا الحديث وأيضا يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة، وهو الذي تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يعني لا توجد زيادة في هذا الحديث إلا أنه كان يصلي على حمار، فقد يؤخذ منه طهارته لأن ملامسته، ملامسة الحمار مع التحرز عنه، متعذرة، فيدل ذلك على طهارة عرقه وطهارة بدنه. وإن كان يحتمل أن يكون هناك حائل بينه وبينه، لكن الأصل عدم هذا الاحتمال، والأصل هو الطهارة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يسويه أو يقدم عليه. الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. فصحيح لحم الحمار نجس، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، هذا لحمها، لكن الحمار في ذاته وهو حي ما الدليل على نجاسته؟ الأصل الطهارة. فالأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. ناقل صحيح يعني يعني نص، نقل من كتاب أو سنة تبين أن هذا ركس أو نجس. فالأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا نص صحيح صريح لا يعارضه ما يسوي. فلو كان هناك نص يحكم بنجاسة شيء ونص آخر يعارضه يحكم بطهارة هذا الشيء تساقط، وعدنا إلى البراءة الأصلية وقلنا أن هذا الشيء طاهر. فالأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يسوي. ناقل صحيح، لو هذا الناقل نقلنا من البراءة إلى النجاسة لكن عارضه ما يسوي تساقط. فالأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يسوي أو يقدم عليه، أو كان هناك نص يبين أن عين ما من الأعيان نجسة ونص آخر يبين أنها طاهرة وهو أقوى منه فيسقط هذا الايه هذا النص. إذا الأصل في الأعيان الطهارة، لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يسوي أو يقدم عليه، فيسقط القول بنجاسة هذه الأعيان. أيضا في الحديث: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقناه بعين التمر. عين التمر ده موضع معروف بطريق العراق مما يلي الشام. وأيضا في صحيح مسلم كان عن ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وهذا فعل ابن عمر، وأيضا لا فعل أنس، وأيضا هو فعل إيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، هذا الحديث الثالث في الباب. من كده انتهت أبواب استقبال قبلة. هي
ندخل في باب الصفوف.
باب الصفوف لا، نسأل الناس أو نخل باب الصفوف، لأن باب الصفوف فيه أربع أحاديث، فنضعه الأول المحاضرة الثانية إن شاء الله. تفضل. استقبال القبلة، احنا خذنا في
ثلاثة أسئلة ثلاثة
أحاديث في الباب.
نعم،
ثلاثة أحاديث في الباب. ذكرنا أن هناك مسائل أصولية في الحديث الثاني في الباب، اللي هي هذه المسائل الأصولية التي استفدناها من الحديث.
المسألة الأولى، الدليل على قبول خبر الواحد.
الدليل على قبول خبر الواحد، نعم. وهل استدلنا على قبول خبر الواحد من هذا الحديث؟
لو إنما بمجموع فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاقهم على هذا، أنهم كانوا يعني يقبلون خبر الواحد.
نعم، هو أحد الأدلة التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي أدلة كثيرة. فإذا أخرى
حيك الأصل الثاني أو المسألة الأصولية الثانية، نسخ الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وهذا محل خلاف، وإن كان الأكثرون لا يرون ذلك.
نعم، على المنع.
على المنع. نعم.
مسألة أخرى،
الأصل الثالث ونسخ السنة بالكتاب نسخ السنة. نعم،
الجمهور.
الجمهور.
سؤال أخرى.
حكم الناسخ في حق المكلف قبل بلوغ الدليل.
حكم ليه؟
الناسخ في حق المكلف.
أنا.
قبل بلوغ الدليل.
جواز.
جواز.
لا. يعني حكم الناسخ حق المكلف قبل بلوغ الدليل،
يعني اقصد يعني حكم الناسخ قبل بلوغ الدليل، حكم الناسخ في حق المكلف قبل بلوغ الدليل او الخطاب له، يعني
يلزمه او لا يلزمه؟
لا يلزمه.
ما
يلزمه.
جزاكم الله خير.
استاذنكم فضل الشيخ في فاصل. أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير، ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر، منال السيد وأبو ربيع من ليبيا، سعاد من السعودية، نبيل حجازي من المغرب، أم أيوب. وكان السؤال الأول، إذا سمعت المؤذن حال الصلاة فهل تجيبه أم لا؟ وكانت الإجابة لشك أن ترديد الأذان خلف المؤذن له فضل كبير، وهو سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكنه في حال الصلاة لا يجوز ذلك، لأن الصلاة لا يجوز فيها الكلام بغير أذكارها، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم للذي شمت العاطس في الصلاة فقال له هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من ذلك. ومع العلم أن تشميت العاطس واجب، وقد منعه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى لا يجوز ترديد الأذان في الصلاة. انتهت الإجابة.
هذا أحد الأقوال في المسألة. في المسألة في ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز، واستدلوا بالحديث الصحيح أن الرسول حديث متفق عليه حديث ابن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لا شغلة إن في الصلاة لا شغل فأنت مشغول بعبادة فلا تنشغل بغيرها فلا تنشغل بغيرها فقالوا بهذا لا يجيب المؤذن وطائفة قالوا يجيب واستدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول وهذا عام في كل وقت سواء في الصلاة أو في خارج الايه في خارج الصلاة طبعا القول الأول خصص ذلك بحديث إن في الصلاة الايه لا شغلة إذا تجيبهم ما لم تكن منشغلا بالصلاة القول الثالث فرقوا بين النافلة وبين الفرض قالوا أمر النافلة متسع فيجيبه أما في الفرض فلا وأيضا فرعوا على هذا يعني من قال يجيبه قال أنه جائز أن يجيبه ومنهم من كره أن يجيبه فإن أجابه هو في الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقالوا هذا ذكر لكن لو أجاب بالحيعلة حي على الصلاة حي على الصلاة فكأنه تكلم بصلاة وطائفة قالوا لم يقصد بذلك أنه يتكلم فلا تبطل صلاته فصار في المسألة خلاف كبير إذا قل وعرضت المسألة لليه للكراهة أو للبطلان أو غير ذلك فالأولى ألا تجيب لكن تعلم أن في المسألة خلاف فمن ردد أو رأى الترديد فلا إنكار لكن الأولى عدم الترديد لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة إلا شغلة ويحمل العموم إذا سمعتم المؤذن على هذا الإيه على هذا الخاص إن في الصلاة إلا شغلة
السؤال الثاني ما شروط المؤذن كانت الإجابة شروط المؤذن هي الإسلام التمييز الحرية العقل أن يكون عليما بدخول الوقت
لا يشترط أن يكون عليما بدخول الوقت هذا لأن النوم مكتوب كان يؤذن أم لا هل هو عالم بدخول الوقت لا يشترط أن يكون عالما بدخول الوقت هذا. أن يكون مسلما هذا صحيح هذا إيه؟ هذا صحيح لأن الكافر ليس من أهل العبادة وأن يكون ذكرا فليس ذلك من وظيفة الإيه؟ النساء وأن يكون عاقلا وأن يكون مسلما ذكرا عاقلا أن يكون بالغا أو مميزا إذا كان هذا الأذان هو الفرض الكفاية كما ذكرنا فلا يسقط هذا الفرض بالمميز ولابد أن يكون بالغا لكن إن أدي فرض الكفاية فجاز أن يؤذن المميز ويصح أذانه هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فاشترط في الأذان الذي يكون به فرض الكفاية أو يتم به فرض الكفاية أن يكون المؤذن بالغا فأن يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا لتحقيق فرض الكفاية ناطقا وهذا معلوم طبعا بد أن يكون ناطق واشترط العدالة أيضا أن يكون عدلا ولو ظاهرا أي ظاهر ليه ظاهر العدالة بقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن مؤتمن لأنه يصعد فوق المكان المرتفع ليؤذن فقد يرى العورات فالمؤذن مؤتمن والإمام ضامن أي لصلاتك اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين واغفر للمؤذنين حديث رواه الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نعم
أستاذنكم في اتصال هاتفي من الأخ نبيل حجازي من السعودية السلام عليكم ورحمة الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تفضل يا أخي
حالك شيخ عبد الرحمن
اللهم لك الحمد بخير تفضل
تحياتنا المباركة لشيخنا وعلمنا الشيخ مصطفى
الله يبارك فيك شيخ
تفضل
فضيلة الشيخ والله عندي استدراك على إجابة على سؤال جاء في الدرس السابق في هذا السؤال كان السؤال إذا كنت تعتقد أن صلاة الجماعة واجبة فما تقول عمن يقول غير ذلك؟ وتمت الإجابة حفظكم الله من الأخ المدير والتي وافقتم عليها وصححتموها أنني أحترم رأيه ولا أنكر عليه وإن كان في الاجتماع والجماعة خير. وما أريد أن أقوله أليس من الأولى قبل أن أحترم رأيه وليس الأمر ما أنكر عليه؟ فالإنكار مسبقا ليس من الحكمة، فأليس من الأولى أن أسأل ابتداء قبل أن لا أنكر عليه؟ هل وقاسة إن لم يكن يحرص على الصلاة، ما هي أدلته في عدم وجوب صلاة الجماعة؟ وأذكر له ترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل حضور صلاة الجماعة وتحذيره لمن لم يحرص عليها. فإذا ذاك علما وأدلة يعلمها إن كان طالب علم أو عن شيخه الذي يتلقى عنه، ففي هذه الحالة أذكر له أدلة الوجود، وأنتم كما تعلمون أنها أقوى ما في الباب، فعساه أن يتبعها لم يكن عنده علم فيتبع الناس أو هواه علمته، وكان في ذلك الخير الكثير. كذلك جاء نفس الأمر اليوم في الدرس عندما طرحتم فضيلتكم هل أنكر على من يقول في الأذان بعد الأذان بعد ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أجاب الأخ الفاضل بأنه ينكر عليه، وأنا أشعر أنكم لا تريدون الإنكار وإبدالة منكر بمنكر أشد في حال الخلاف، وخصوصا إذا كان هناك خلاف بين العلماء، ولكنني أخشى أن تكون هذه ذريعة ألا أدعو وأوضح الأدلة، وخاصة وأنا طالب علم فثمرة العلم العمل.
جزاكم الله خيرا. وإياكم يا أخي الحبيب، جزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأمر الأول وهو مسألة صلاة الجماعة، فقلنا أن المسألة فيها خلاف بين الناس، وأن الإنكار لا يكون إلا في المسائل المجمع عليها، أما في مسائل الخلاف فيكون فيها التواصل. وما ذكره الأخ الفاضل هو داخل ضمن التواصل، ثم ذكر أحوال الناس، هل هو طالب علم، طالب علم، هل هو عامي، هل هو كذا، هل هو كذا، هذه الأصناف التي ذكرها تدخل تحت التواصل. فلا بأس أن أذكر له أدلتي وهو يذكر أدلته، فإن وصلنا إلى قول فبها ونعمة، فإن لم نصل فكل منا يرى أن ما عليه صواب، فليعذر بعضنا بعضا إذا كان الأمر أن الأدلة تعطي هذا وتعطي ذاك. إذا كان عاميا وهو أصلا يعني أو يتبع هواء أو كذا، أين التواصي؟ فأذكر له الأحاديث التي ترغبه في صلاة الجماعة والتي تراهب من تركها وغير ذلك، فأعامل كلا على قدره، وعامل كلا على قدره. لكن هل ينكر أم لا؟ فكما ذكرت أن العلماء اتفقوا على أن الإنكار في المسائل التي أجمع عليها، أما الخلاف المعتبر أو في المسائل التي يكون الخلاف فيها غير معتبر، لكن إذا كان الخلاف معتبرا في المسألة فلا إنكار، لكن هناك تواصي. وما ذكره الأخ الفاضل هو من باب التواصي الذي أجمل أننا نتواصل، سواء كان الأمام هذا طالب علم أو عامي أو غير ذلك من الأقوال. وكذلك في السؤال الثاني في مسألة الرد على من أزاد بعض الكلمات في الأذان، أنت ستجد أن كثيرا من الفقهاء وتلامذة المذاهب ذكروا هذه الزيادات في كتبه وعدوها سننا، رغم أنها مدرجات ونقم أنها ضعيفة رغم أشياء من هذا القبيل. نعم، فأيضا سيكون في المسألة تواصي ولا إنكار كشأن صلاة الجماعة، لأن هذا وكنت ذكرت قاعدة استحب هي التي ذكرها شيخ الإسلام استحب ترك المستحب من أجل تأليف القلوب، فالمحافظة على القلوب هذا أمر هام في الشرع نحافظ عليه، وليس معنى ذلك أننا نترك شيئا لا نبينه أو يكون كلونا ذلك سببا أو ذريعة لانتشار منكر ما، لا، ولكن نعالج هذه الأمور بحكمة. هذا ما أقصده، لأن كثيرا من الشباب عندما يبتدئ في الالتزام وفي الدعوة إلى الله عز وجل يكون فيه شدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. إذن لا بد في بداية الالتزام تجد شدة، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، وقد يكون في الأمر ساعة، فنريد أن يعني يتثبت المتعلم والطالب قبل أن ينكر على غيره. وذكرت كلام الشاطبي عليه رحمة الله تعالى: من لم يعرف الخلاف لم يشم أنفه الفقه. وليس مقصود كلامي هذا تمييع القضايا، لكن ضبط المسائل علميا ومراعاة أحوال الناس مع تأليف القلوب، وأجعل هذا أصل. هذا ما أردت أن أقول.
شيخ، ما هو حد الخلاف المعتبر؟
كما قال العلماء: كل خلاف ليس كل خلاف معتبر إلا خلاف له وجه من النظر. يعني لما الحديث مثلا كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا للصحابة: منهم من صلى في الطريق ومنهم من ترك الصلاة في الطريق عملا بظاهر النص، وصلى في بني قريظة حتى ولو بعد خروج وقت العصر. فهذا الخلاف، والرسول صلى الله عليه وسلم علم بأحوال الطائفتين ولم ينكر على إحداهما، وترك مسرح الاجتهاد مفتوح للأمة. فهذا الخلاف معتبر أم لا؟ معتبر، لأنه في فهم النص، منهم من فهم هذا ومنهم من فهم هذا، لكن الخلاف المقابل للنص والرأي المقابل للنص هذا ليس معتبر. فإذا ثبت حديث صحيح عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم
ودلالته قطعية ثم أمامه رأي، فهذا غير معتبر. لكن إن كانت هناك أحاديث واختلفنا أي الأحاديث يقدم على الآخر، أيهما الناسخ أيهما المنسوخ، هل هناك مسوغ للجمع أم لا، كل هذا داخل إطار النصوص الواردة، فالخلاف فيها معتبر. أما خلاف رأي مع نص فهذا غير معتبر. هذا المقصود، وضحت؟
نعم وضحت. طيب أستاذنك فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ عبد الملك من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
مساء الخير يا شيخ.
أهلا وسهلا، تفضل.
بالنسبة لموضوع الأخ اللي اتصل، جزاه الله خير، أنا صراحة يا شيخ أنا يعجبني رأيكم في أمور الخلاف، لأني أجد رحابة صدر وعدم تعصب، جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك
يا شيخ. التعصب حتى من بعض المشايخ أقحم بعض الناس لترك الصلاة نهائيا، لأنه يأتي يقول له: هل صلاة الجماعة واجب؟ يقول: نعم واجبة، ولا يجوز أن تصلي في البيت، فيترك الصلاة في الكلية بسبب أنه لم يقدر وضع الشخص. أن تقول كالعامل له فتوى وطالب العلم لها فتوى، فهذه إن شاء الله لمراجعة العقل وتوفيق الله سبحانه وتعالى، وجزاك الله خير. نسأل العزيز أن يوفقك لكل خير يا شيخ.
آمين، الله يجزاك الله خير،
يكثر أمثالك، لأنكم أنتم الآن تقربون الناس بتوسيع الخلاف خاصة مع العمي،
وجزاكم
الله خير.
وياكم يا أخي الحبيب. معنا اتصال آخر فضيلة الشيخ من الأخ أبو البراء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كان عندي استفسارين. يقينية الثبوت، معنى يقينية الثبوت وظنية الثبوت.
قطعية الثبوت.
في القاعدة أن الأصل في الأعيان، في الأعيان الطهارة، الجزية لا يعارضه ما يساويها أو يقدم عليه، يعني.
لا، مرة أخرى السؤال الثاني.
الجزئية اللي في قاعدة الأصل في الأعيان الطهارة لا يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، يعني توضيح الجزئية دي إن شاء الله.
طيب، جزاكم الله خير. وياكم يا
حبيبي. من السؤال الأول وهو قطعية الثبوت، الشيء ثابت قطعا، قطع الثبوت القرآن، قطع الثبوت والأحاديث المتواترة قطعية الثبوت. أما الأحاديث الأحاد ظنية الثبوت، فالقطع الثبوت أي لا نختلف على ثبوته، لا نختلف عليه على ثبوته، هو ما ثبت متواترا. كذلك هناك قطعية الدلالة وظنية وظني الدلالة، هذا من ناحية قطعية الثبوت وظني الثبوت. أما من ناحية القاعدة التي ذكرتها وهي قد ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوتار، أن الأصل في الأعيان الطهارة، الأصل في الأشياء، لما بعض الناس يأتي ويقول
هذا الشيء نجس. أقول ما الدليل؟ إذن أرجع إلى البراءة الأصلية، أن الأصل الطهارة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي لتنتفعوا به لتستفيدوا به، ولا يكون ذلك إلا طاهرا. وأدلة كثيرة استدل بها العلماء على هذه القاعدة، أن الأصل في الأعيان هي الطهارة وهي البراءة الأصلية. فإذا أتى آت وقال هذا نجس، أقول عليك بالدليل، لأني معي البراءة الأصلية، وهذا معنى الأصل في الأعيان الطهارة. لا ينقل عن هذا، لا أقول أن هذا الشيء نجس إلا بنص، بنص بآية من القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس عن الشيطان فاكتنبوه، أو غير ذلك من الأدلة التي تشير على نجاسة بعض الأعيان كالكلب والخنزير وغير ذلك. فإذا الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما أتى دليل يبين أن هذا الشيء نجس، يبقى الأصل في الأعيان الطهارة لا ينقل عنها، لا ينتقل عن هذا الحب أن هذا الشيء طاهر إلا بنص، بنص صحيح في هذه المسألة. الأصل في الأعيان الطهارة لا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لا يعارضه ما يساوي. ولو كان في دليل بأن ده نجس ودليل آخر يقول أنه طاهر تساقط، وأرجع إلى الأصل هو أنه صحيح لا يعارضه ما يساوي، أو يقدم عليه دليل ضعيف يبين نجاسة ودليل صحيح يبين طهارة، فصار الدليل.
هل لكم فضل الشيخ أي تعليق على كلام الأخ عبد الملك السعودية كرى تعليق حول الخير؟
جزاكم الله خيرا، هذه نقطة هامة في مسألة مراعاة الخلاف، ومتى أنكر ومتى لا أنكر. يعني هذا لطالب العلم يعرف متى ينكر، يكون همه الأول أن يتعلم المسألة بدليلها تعلما صحيحا، ويعرف الأقوال الأخرى وهل هي معتبرة أو غير معتبرة، وبعد ذلك يتعلم متى ينكر. يعني ما لا إنكار إلا فيما أجمع عليه كما قال العلماء، لكن لا بأس أنه يتواصى ويبين الحق بأدلته ويكون صدره رحبا. وجزاكم الله خيرا هذه الكلمات.
فضيلة الشيخ، الأخت منال من مصر لها ثلاثة أسئلة. سؤالها الأول، ما حكم ترتيل الأذان على الرائح مع إن تكرم؟
ترتيل الأذان، ترتيل الأذان من المؤذن ولا من المردد؟ ترتيل الأذان جائز،
المؤذن.
ترتيل الأذان جائز، أنه يرتل ليه؟ يرتل الأذان. ومعنى الترتيل هنا أنه يعني يمد ما يستحق المد ويغن ما يستحق الغن. وقيل أن الأصل في لغة العرب هو هذا، ورتل القرآن ترتيل، أي تخرج كل حرف من من مخرجه. أما التغني الزائد والخروج عن قواعد اللغة فهذا مذموم، وعده البعض بدعة. كذلك المردد يردد مثل ما يقول المؤذن، فقولوا مثل ما يقول.
سؤاله الثاني، هل الأذان الثاني يوم الجمعة مشروع لنا أم أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لغرض ما؟
أيوة، ما زال مشروع، لم تنقطع مشروعيته، وهو لإعلام الناس ليتجهزوا للصلاة. وكان الأذان الأول كان في الزوراء الذي فعله عثمان رضي الله عنه ليعلم الناس أن وقت الجمعة اقترب، وما زال هذه العلة موجودة حتى الآن. وما فعله الخلفاء الراشدون سنة تتبع لقوله عليه السلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم، فما زلنا في حاجة لإعلام الناس بأن أن أذان الجمعة اقترب، أو أن الوقت اقترب حتى يتجهزوا للصلاة.
سؤاله الثالث، هل عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم نردد بقولنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
لما قلنا أنه قال صدقت وبررت ضعيفة، فماذا نقول؟ نقول مثل ما يقول هو عملا بالأصل، فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إلا ما وردت به النصوص بتغييره. إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في قد قامت الصلاة ماذا تقول؟ قد قامت الصلاة، ماشي، ما تقولش أقامها الله وإذا ما قلنا هذه ضعيفة. فالأصل أن تقول مثل ما يقول المؤذن إلا ما وردت به النصوص أن تغيره.
الأخت نوال من السعودية تقول، لدي سؤال، لماذا وهل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهل ثبت ذلك، ومتى، وما السبب إذا أنه لم يثبت أنه أذن للصلاة؟
هل أذن
تسأل وتجيب تقول لماذا طب سأعيد صياغة السؤال، تقول هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وهل ثبت ذلك، ومتى؟
لا، لم يؤذن للصلاة أولا، واختلف
اختلف الناس الأذان أفضل أم الإمامة؟ الأذان أفضل، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والفضل عظيم جدا للمؤذن. وقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤذن والصحابة لم يؤذن لأنهم اشتغلوا بما هو أولى من ذلك، يعني مصالح الناس وحاجات الناس، أما المؤذن سيجلس ويراقب الوقت وكذا، فسيشغله عما هو أهم بالنسبة له. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لخلفائه الرسول، لكن لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن أو أن أحد من الخلفاء أذن. هذا السؤال الأول. والثاني،
وهل ثبت ذلك ومتى وما السبب؟
ما خلاص لم يؤذن.
طيب. الأخ عبد الحق نعيمي من المغرب يقول: فضيلة الشيخ، عندنا في بلد المغرب يؤذن لصلاة الجمعة 3 مرات، فما قولكم في هذا؟
متى ومتى ومتى 3 مرات؟ لا، لعله يعني يقول أن الإقامة أذان، أنه 3 مرات يعني يجوز أن يؤذن للجمعة قبل الزوال، قبل الزوال، لأن وقفها عند الحنابلة هو وقت صلاة العيد، أول وقت الجمعة هو وقت صلاة العيد، هو وقت صلاة العيد هو أول وقت صلاة العيد، فيجوز أن يصلي الجمعة في وقت صلاة العيد، في وقت صلاة العيد جائز، لكن وقت الوجوب هو بعد الإيه؟ بعد الزوال، بعد الزوال. لكن يؤذنون 3 مرات، يعني هل يؤذنون قبل الجمعة إعلاما للناس اتباعا لأذان عثمان، ثم يؤذنون عند دخول الوقت مثلا، ثم يؤذنون عند أو يقيمون عند الإيه؟ عند الصلاة، أو ما هذه الثلاث؟ ما أدري.
يرسل لنا إن شاء الله في الحلقة القادمة. الأخت أم أيوب من المغرب تقول: هل يقاس الصلاة أثناء الوجود الشخص في السيارة بالصلاة على الدابة؟
أي نعم، نافلة.
الأخ بو عزيز من الجزائر يقول: إذا كان المسجد مائلا شيئا ما عن القبلة فما حكم الصلاة؟
إذا كان مائلا ميلا خفيفا فإن ذلك يعني يرخص فيه، يعني أصلا ما يتجاوز عنه، لأن المقصود هو للبعيد أن يتجه إلى الجهة لا إلى العين. وقال رسول الله بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة، فيتجاوز عن الانحراف اليسير جهة الإيه؟ جهة اليمين أو جهة الشمال عن الإيه؟ عن القبلة، لكن نحاول أن نتجه إلى اتجاهها قدر الاستطاعة.
طيب، هل أحد من الشباب لديه أي سؤال أو استفسار؟ تفضل أخ مصعب.
شيخ الفاضل عزك الله وأحسن عليك، ذكرت فضيلتكم جواز تنبيه من ليس في الصلاة، فما الحكم إذا استمر من في الصلاة مع نفس حاله بعد التنبيه؟
استمر في أي؟ استمر في إيه؟
استمر في الخطأ بعد ما نبهه.
الخطأ هذا خطأ، نعم. خطأ سنة ولا خطأ فرض؟
فرض.
يعني
إن كان في صلاة فرض، يعني
إذا كان في صلاة فرض ونبهته أن هذا خطأ،
نعم.
ولا سبحته فقط؟
لا، نبهته،
قلت أن هذا خطأ
وأنا خارج الصلاة.
أنت خارج الصلاة،
نعم.
وهذا خطأ مجمع عليه أو مختلف فيه؟
مجمع عليه مثلا،
يجب أن يطيع. اضرب مثلا،
وما حكم المصلي؟
اضرب مثلا، يعني هو خطأ مجمع عليه وفعله الإمام
كان
ونبهته
كان
وأنت في خارج الصلاة،
نعم.
ولم يتجه،
كان يخطئ في القرآن مثلا، في وهو يقرأ،
طيب في آية فاتحة ولا في غيرها؟
لا، بغير الفاتحة.
غير الفاتحة،
نعم.
هذا مستحب، ليس واجب،
يعني نعم، لكن
لا ترد،
لكنه أخطأ في الآية نفسها، في سياق الآية.
هذا